الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن الشرك يكون في الألفاظ، ومن ذلك الحلف بغير الله، وهو توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله مصدرا بحرف من حروف القسم. واليمين عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله، فيحرم الحلف بغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. متفق عليه. فمن حلف بغير الله، سواء كان نبيا أو وليا أو الكعبة أو غيرها، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ووقع في الشرك، لما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، فمن حلف بغير الله كائنا من كان فقد جعله شريكا لله عز وجل في هذا التعظيم، وهذا الحلف يكون من الشرك الأصغر. أما إن قصد الحالف بحلفه تعظيم المخلوق الذي حلف به كتعظيم الله تعالى، كما يفعله كثير من القبريين والخرافيين، يحلفون بالأولياء والمشايخ أحياء وأمواتا، حتى ربما بلغ تعظيمهم في قلوبهم أنهم لا يحلفون بهم كاذبين، فهذا شرك أكبر. فالحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر. من الشرك في الألفاظ التشريك بين الله تبارك وتعالى وبين أحد من خلقه، وهذا على أقسام: الأول أن ينسب الأمر كله لله وحده، وهذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك. الثاني العطف بثم، وهذا جائز كقول ما شاء الله ثم ما شاء زيد. الثالث العطف بالواو، ومن أمثلته قول الرجل ما شاء الله وشئت، أو مالي إلا الله وأنت، أو أرجو الله وأرجوك. والقائل يعتقد أن ما نسبه إلى المعطوف على اسم الجلالة كان على سبيل التبع لا على سبيل الاستقلال، وأنه هو المباشر والله هو الخالق المقدر، فهذا شرك أصغر. والفرق بين الواو والثم، مع أن كلا منهما حرف عطف، أن الواو تفيد مطلق الجمع، وهذا يوهم وهما فاسدا، وهو الندية والمشاركة بين الله جل جلاله وما عطف عليه. وأما ثم فتفيد الترتيب والتراخي، أي إن المعطوف عليه وهو اسم الجلالة أسبق بما نسب إليه من المعطوف، وهذا معنى صحيح لا محذور فيه. الرابع مثله، لكن يعتقد أنه مشارك فيه على سبيل الاستقلال، فهذا شرك أكبر، لما رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وكقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. من ذلك أيضا الأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل، كملك الملوك، وسلطان السلاطين، وقاضي القضاة ونحوها. وقد ورد الوعيد الشديد على التسمي بملك الأملاك، وقاس العلماء عليه ما شابه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله جل وعلا رجل يسمى ملك الأملاك. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ملك إلا الله يبين أن التسمي به مضاهاة لعظمة الله وجلاله وكبريائه، واعتداء على مقام الربوبية، لأن صفة المالكية مختصة بالله تعالى لا تتجاوزه إلى غيره، والمملوكية صفة العبد لا يتجاوز عنها إلى غيرها. ولذلك كان أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. وقد ورد النهي عن التسمي بالأسماء الحسنى ولو لم يقصد المضاهاة، كما في حديث هانئ بن يزيد رضي الله عنه، كما في سنن أبي داود أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير كنيته هذا الصحابي لمشابهتها لاسم الله الحكم. وإذا كان المشركون ألحدوا في أسماء الله فسموا العزى من العزيز ونحوه، فالذي سمى نفسه باسم من أسماء الله صنع صنيعهم وإن لم يقصد قصدهم. وقد سبق أن العبرة في باب شرك الألفاظ باللفظ لا القصد، وعليه فإن التسمي بهذا النوع من الأسماء شرك أصغر في الألفاظ. ومن الشرك الأصغر في الألفاظ الأسماء المعبدة لغير الله، نحو قول السيد لمملوكه عبدي أو أمتي، أو كقول غيره له عبد فلان ونحو ذلك، قول المملوك لسيده ربي أو ربتي، أو قول غيره له رب فلان أو فلانة، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل فتاي، ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي. صحيح مسلم. وفي رواية: كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. وورد بلفظ في غير الصحيح كما في سنن أبي داود: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله عز وجل، ولأن فيها تعظيماً لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه، ولأن المملوك من الآدمي ليس لسيده إلا المنافع، وملك المنفعة فحسب لا يقتضي التعبيد، حيث إن حقيقة العبودية هي كمال الذل والخضوع، وهذه لا تنبغي إلا لله وحده مالك الكل وخالقهم. ومن ذلك الشرك في الأعلام كعبد عمرو وعبد تميم وعبد الكعبة وعبد الحسين وعبد الرسول ونحوها، مما يعبد فيها الاسم لغير الله سبحانه وتعالى. ومن الشرك في الألفاظ الاستسقاء بالأنواء، والاستسقاء طلب السقيا يعني إنزال الغيث. والأنواء واحدها نوع، وهي 28 نجمة معروفة المطالع في أزمنة السنة الشمسية، وهي المعروفة بمنازل القمر. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل، ذلك أن القمر ينزل في كل ليلة منزلة منها، وتحل الشمس في كل نجم منها 13 يوما. وأما الاستسقاء بالأنواء فمعناه نسبة السقيا وهي الغيث إلى النوء الذي نزل هذا الغيث فيه. في صحيح البخاري عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قول مطرنا بنوء كذا أقسام: القسم الأول أن يكون القائل مطرنا بنوء كذا يعتقد أن النوء هو المنزل المطر من دون الله، فهذا كفر وشرك أكبر. القسم الثاني أن يقصد هذا القائل أن النوء سبب للمطر بتقدير الله، وهذا شرك أصغر، لأنه جعل شيئا سببا لم يجعله الله سببا. القسم الثالث أن يكون مراده الوقت، كأنه قال مطرنا في وقت كذا وكذا، فإن الباء تأتي للظرفية وتكون بمعنى في، كما في قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. من الشرك في الألفاظ سب الدهر والسب الشتم، والدهر اسم للزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا، ومن ذلك قول الرجل: وقبح الله الزمان الذي شتت شملنا، ولعن الله الزمان الذي فيه كذا وكذا. وقد ورد النهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. وعنه مرفوعا: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. متفق عليه. وأما حكم سب الدهر، فسب الدهر إيذاء لله ومن شعار أهل الجاهلية وعادته، ويختلف حكم سب الدهر بحسب مقصد قائله، وهو أقسام. القسم الأول أن يسب الدهر لاعتقاد أن الدهر فاعل دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر. القسم الثاني أن يسب الدهر دون أن يعتقد تأثيره وفعاليته، فهذا شرك أصغر. لكن ألفاظ السب متضمنة لإثبات فاعلية الدهر وتأثيره وإن لم يقصده، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع. ولعل هذه الحال تثبت التطير، فإنه في حقيقته تشاؤم مما لا أثر له. ومع القول بالتحريم، هل يسمى شركا أصغر؟ الذي يبدو أن نعم، دليله الحديث الآنف الذكر، وبيانه أن يقال إن الحديث جعل مناط الأذى فيه ألفاظ السب. ولولا أن سبهم للدهر متضمن إضافة شيء من التدبير إلى الدهر، ما صح أن يقول بيد الأمر، لأنه لا بد للكلام من مناسبة. ولولا أن سبهم مخالفة ما ذكر الله هنا ما كان لما ذكره محلا، فتبين أن هذه الألفاظ ألفاظ سب الدهر، أن هذه الألفاظ ألفاظ سب الدهر فيها منازعة لله في ربوبيته، فصارت شركا من هذا الوجه، علاوة على أنها ذريعة للشرك الأكبر، وهذه علة أخرى لتسميتها شركا. القسم الثالث أن يريد الخبر المحض، فقول: يوم حار، سنة شديدة، ومنه قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. هذه الحال ليست من السب في شيء، وإنما تذكر إكمالا للتقسيم. الشكوى نوعان: شكوى إلى الخالق تعالى، فهذه لا تنافي الصبر الجميل، ومنه قول أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومنه قول يعقوب عليه السلام: قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. النوع الثاني الشكوى إلى المخلوق، وهي قسمان: الأول شكوى محرمة، وذلك إذا كان على سبيل التسخط للقدر والتضجر، والقسم الثاني شكوى مباحة، وذلك إذا خلا من تسخط للقدر وتضجر، وإنما كان من باب الإخبار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا بأس أن يخبر بما يجده من ألم ووجع لغرض صحيح لا لقصد الشكوى. والأنين على قسمين: أنين شكوى فيكره، وأنين استراحة وتفريج فلا يكره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.